بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب المنثورات والملح، باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو قال مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. والمراد بالصلاة على قتلى أحد الدعاء لهم، للصلاة المعروفة.
هذا الحديث اشتمل على خطبة هي من آخر خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. وهذا الخروج كان خروج وداع للأحياء والأموات، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وتوديعه للأحياء والأموات هو أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الأموات واستغفر لهم وهنأهم بما هم فيه من سبقهم للفتن. وتوديعه للأحياء هو نصيحتهم وتحذيرهم من الاغترار بالدنيا، وإيماؤه إلى أنه منتقل عنهم إلى الآخرة، وأنه سابق لهم إلى الحوض فهو موعدهم. قوله فصلى عليهم بعد 8 سنين، قيل كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أن المراد بالصلاة على القتلى الدعاء لهم، للصلاة المعروفة، لأن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وقيل إنها كانت صلاة على الميت، وقد جاء في رواية للحديث قال: صلاته على الميت. فيكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه قصد بها التوديع، وهذا أمر لا يكون من غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بدنو الأجل. قال: ثم طلع إلى المنبر، أي صعد المنبر، وقال: إني بين أيديكم فرط، والفرط هو السابق، وأنا شهيد عليكم، أي على أمته، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا. وهذا من آيات النبوة، أنه عليه الصلاة والسلام ينظر إلى حوضه وهو على منبره صلى الله عليه وسلم. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ثبوت الحوض المورود في عرصات القيامة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في السنة أوصاف كثيرة لهذا الحوض. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. رواه مسلم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه مسلم. قال: ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن هذه الخطبة من أواخر خطبه عليه الصلاة والسلام. وقوله: ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، هذا خطاب للصحابة رضي الله عنهم الذين أكرمهم الله بقوة الإيمان والتوحيد والإخلاص والمعرفة بالله عز وجل والتعظيم له، وليس نفيا لوقوع الشرك في الأمة، لأنه جاءت عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة بأن الشرك سيقع، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. قال: ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، والتنافس في الدنيا أمر مهلك. قال: وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة رضي الله عنه: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. وهذا فيه إشارة إلى كثرة الفتوح واتساع رقعة الإسلام. قال: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي الدنيا. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم، وهو مشتمل على هذه الوصايا العظيمة، وهي من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، وصعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم، فيه بيان خطابة النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته رضي الله عنهم هذا اليوم الكامل. فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، فخطب حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى، فصعد المنبر حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس. فهذه خطبة ليوم كامل من أول اليوم إلى آخره. ومن دلائل هذه الخطبة قوة النبي صلى الله عليه وسلم التي منحه الله إياها في الخطابة والبيان وإبلاغ الرسالة وتعليم الأمة وإيضاح الخير للناس. ومن دلائل هذه الخطبة العظيمة أنها علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وآية من آيات نبوته، حيث أخبر بما كان وما هو كائن. ومن دلائلها أيضا تفاوت الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم في حفظ المروي عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه: فأعلمنا أحفظنا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه بيان الفرق بين نذر الطاعة ونذر المعصية، وأن نذر الطاعة يجب الوفاء به، وأن نذر المعصية لا يفي به الإنسان، لأن المعصية حرام سواء نذر المرء أن يفعلها أو لم ينذر. فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولكن عليه كفارة يمين في أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. رواه مسلم. قال أهل اللغة: الوزغ العظام من سام أبرص.
في هذين الحديثين حث على قتل الوزغ وترغيب في ذلك وبيان للثواب، وأن من قتله في الضربة الأولى له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. وهذا فيه التأكيد على الحرص على ضربه وقتله من أول ضربة، فإن في ذلك 100 حسنة، فإن كان في الثانية فدون ذلك، فإن كان في الثالثة فدون ذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها فويسقة، أي من الحشرات المؤذية الضارة، وأن لها أنواعا من الإضرار بابن آدم، فلهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتلها لفسقها وأذاها وإضرارها ببني آدم. وفي الحديث الأول ذكر أن من عدوانها أنها كانت تنفخ على إبراهيم عليه السلام، أي النار التي أوقدها الكفار، وهذا فيه معاداة هذه الفويسقة لإمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام. وهذه عداوة منها لأهل التوحيد والإخلاص، وهذا مما يؤكد المسارعة إلى قتلها من أول ضربة لشدة عداوتها وفسقها وعملها على إلحاق الضرر بالمسلم. وقول المصنف رحمه الله: قال أهل اللغة: الوزغ العظام من سام أبرص، إشارة إلى أن الوزغ أنواع وأحجام، منه الكبير والصغير، وكباره يطلق عليه سام أبرص، وهو اسم جنس مركب مبني على فتح الجزئين كخمسة عشرة، ويجوز إعراب الجزء الأول وإضافته إلى الثاني مبنيا لكونه لا ينصرف، ويقال في تثنيته سام أبرص وفي جمعه سوام أبرص، ربما حذفوا الاسم الثاني فقالوا هؤلاء السوام، وربما حذفوا الأول فقالوا البرصة والأبارص. وإنما سمي سام لأن ريقه سم، وأبرص لأن لونه كلون البرص، وقيل لأنه يكون منه البرص.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق اليوم على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه.
في هذا الحديث ذكر لنبأ رجل ممن كان قبلنا أنه قال: لأتصدقن بصدقة، أي لأخرجن من مالي الحلال الطيب صدقة أضعها في يد مستحق لها من أهل الصلاح والحاجة والفقر، فخرج بصدقته ليضعها كما أراد، فوضعها في يد سارق، أي خطأ لم يكن على علم بأنه من السراق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، أي هذا موضع تعجب عند الناس، كيف يتصدق على رجل عرف بأنه سارق؟ وهذا المتصدق تصدق عليه ولم يكن على علم بحاله، فقال: اللهم لك الحمد، حمد الله على هذا الذي حصل، ثم قال: لأتصدقن بصدقة، أي بقي ماضيا على عزمه في أن يضع صدقة في يد رجل فقير صالح، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا أي الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. وهذا أمر آخر عجيب، المرأة التي عرفت بالبغي والزنا كيف يتصدق عليها؟ فأصبح الناس يتحدثون متعجبين من أنه تصدق على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، إشعار بألم قلبه، إذ ظن أن صدقته لم توافق محلها وأن ذلك لم ينفعه، ولذلك كرر الصدقة: لأتصدقن بصدقة، أي كان ماضيا على عزمه في أن يضع صدقة في يد فقير صالح مستقيم على الطاعة، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، أي أن هذا أمر عجيب، الغني لا تحل له الصدقة، بل هو المأمور بأن يتصدق على الناس وأن يبذل من ماله للناس، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي لعله في منامه فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. فصدقة هذا الرجل بنيته الصالحة الطيبة وقعت موقعا، مع أنه أخطأ حين أخرجها، أخطأ فيما كان قاصدا ومريدا له، لكن صدقته وقعت موقعا عظيما في النفع والفائدة. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.